بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف بعد المفرورية عن بيان التوجيهات الثلاثة، وحاصل هذه النقطة الثانية أنه يوجد مرجح للوجه الثاني على سائر الوجوه، فبلحاظ ما سنذكر يكون التوجيه الثاني هو المعتمد في المقام. وبيان ذلك أنك قد عرفت في البحث السابق في مسألة الثمرة بين التوجيهات، هو أنه إذا فرض أن الأجزاء الباقية كانت قليلة بالنسبة إلى الأجزاء السابقة، فقلنا بأن الاستصحاب لا يجري بناء على الوجه الثاني ويجري على الوجه الأول والثالث، فمزية الوجه الثاني أنه يقرر أن لا تجري الاستصحاب في موارد كون الأجزاء الباقية قليلة، ومن جهة أخرى في موارد تعذر الشرط فإنه التوجيه الأول لا يجري بخلافه في التوجيه الثاني والثالث. وحينئذ يقال إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية فإننا نرى أنه في مثل المقام لو فرض أن المولى أمر بمركب من أجزاء متعددة وكان المتعذر أكثر الأجزاء، فلا إشكال أن المرتكز العرفي لا يقبل إجراء الاستصحاب في مثل ذلك. فإذا المرتكز العرفي يقرر لنا أننا بوجداننا العرفي لا نرى صحة إجراء الاستصحاب في موارد تعذر أكثر الأجزاء. هذه القضية الأولى التي يقررها المرتكز العرفي. القضية الثانية التي يقررها المرتكز أنه في موارد تعذر الشروط لا نرى مانعا من إجراء الاستصحاب، لأن معروض الحكم الأجزاء وما زالت باقية. هاتين القضيتين تقررها المرتكزات العرفية الواضحة، والمناسب من التوجيهات لتقرير كلا القضيتين والذي يفي بكلا القضيتين أي الوجه الثاني. إذ الوجه الأول يقول لا تجري الاستصحاب في مورد بالترتيب، إذ التوجيه الأول يقول لا مانع من إجراء الاستصحاب لو كان المتعذر هو الأكثر الأجزاء، تذكروا أمس، فإن التوجيه الأول لا يمنع من إجراء الاستصحاب لو كان المتعذر أكثر الأجزاء، فهذا يناقض المرتكز الأول. حيث إن المرتكز الأول يقول لا تجري الاستصحاب، وهذا يقول لنا اجري الاستصحاب، فحصلت المخالفة بين المرتكزات العرفية وبين التوجيه الأول. وكذا التوجيه الأول يقول لنا لا يصح إجراء الاستصحاب في موارد تعذر الشرط، مع أن المرتكزات العرفية تقول أجري الاستصحاب لو تعذر الشرط. فتبين لنا أن الوجه الأول مخالف لكلا القضيتين المرتكزتين عرفا، مما يكشف عن وجود خلل وخطأ يا شيخنا في وين؟ في هذا الاستصحاب. والوجه في الخطأ ما بيناه في الدرس السابق. أولا هذا مبني على استصحاب الكلي من القسم الثالث، وهو غير تام من غير صحيح. ثانيا مبني على أن الوجوب الضمني أو الغيري نسبته إلى الوجوب النفسي نسبة المراتب الشديدة، ذكر إن شاء الله، وهذا خلاف المرتكزات العرفية، فإنه يرى البينونة بين الوجوب النفسي والوجوب الضمني أو الغيري. فهذا يعني أن التوجيه الأول باطلون. هذا التوجيه الأول. أما التوجيه الثالث لماذا فاسد؟ فنرجع نسأله يا أيها التوجيه الثالث، لو فرض أن المتعذر أكثر الأجزاء فهل تقبل بإجراء الاستصحاب أو لا؟ فقد ذكرنا بالأمس أن الوجه الثالث يقول اجري الاستصحاب ولو كان المتعذر أكثر الأجزاء. واضح؟ يقول لنا اجري الاستصحاب ولو كان المتعذر أكثر الأجزاء، فيتنافى مع القضية الأولى للمرتكز العرفي. وإن كان لا يتنافى مع القضية الثانية للمرتكز العرفي، لأنه يقول لو تعذر الشرط اجري الاستصحاب، ولكن هناك خلل آخر في التوجيه الثالث لم يكن موجودا لا في التوجيه الأول ولا في التوجيه الثاني، وهو أنه مبني على الأصل المثبت، حيث قلنا أن استصحاب الوجوب النفسي المردد لازمه ثبوت الوجوب النفسي للأجزاء الباقية، فيكون المورد من قبيل استصحاب مفاد كانت تامة لإثبات مفاد كان ناقصة. نستصحب وجود الوجوب النفسي لإثبات نفسية الوجوب في الباقي. نستصحب بقاء وجود الوجوب النفسي لإثبات أن الباقي متصف بالوجوب النفسي، فهذا استصحاب لمفاد كان التام لإثبات مفاد كان الناقصة، والمرتكز العرفي لا يقبل مثل هذا الجريان، بل أيضا كما ذكرنا في بحث الأصل المثبت. فلم نرى وجها شافيا إلا الوجه الثاني،
فإن التوجيه الثاني لو أعرضنا عليه السؤالين لكان موافقا للمرتكزات العرفية. فمن جهة لو تعذرت أكثر الأجزاء يقول لا تجري الاستصحاب، لصدق الأول والثالث ما عليك، والمرتكز العرفي معه معه. وإذا سألناه في موارد تعذر الشرط ماذا تقول؟ يقول اجري الاستصحاب، والعرف يقول اجري الاستصحاب. ومن جهة ثالثة ليس مبتلى بإشكال الأصل المثبت، لأننا استصحبنا مفاد كان ناقصا أن هذا الفعل واجب، صحيح؟ كأن هذا الماء كر، فالاستصحاب من أول الآن وقع على مفاد كان ناقصا، فلا يوجد إشكال الأصل المثبت. فتبين مما ذكرنا أن التوجيه الثاني أولى بالقبول. فإن قلت التوجيه الثاني كما شرحناه مبني على المسامحة في تحديد موضوع الاستصحاب، حيث ذكرنا أن المشار إليه بهذا في الزمان السابق الأجزاء الباقية كالتسعة، وأن الجزء العاشر لاحظناه من قبيل الحالات، فهناك أجزاء عشرة وهي أجزاء تسعة، والوحدة التي حصلنا عليها وحدة عرفية، فهذا الاستصحاب مبني على المسامحة في تحديد الموضوع. قلت بأنه مسألة الاتحاد الموضوع المسامحة في مسألة النظر إلى الموضوع، هذا أولا ليس إشكالا مختصا بماذا؟ بالتوجيه الثاني، بل التوجيه الأول والتوجيه الثالث كلاهما أيضا مبنيان على دعوى المسامحة العرفية. أما التوجيه الأول فبلحاظ أن العرفة يرى أن الوجوب الغيري والوجوب النفسي وجوب واحد تشكيكي، وهذا مسامحة عرفية، وإلا العرف يرى أن هذا وجود وهذا وجود متغاير، فهذا مبني على شنو؟ الوحدة العرفية. وكذا ما ذكر في الثالث فإنه مبني على الوحدة العرفية، حيث إن المستصحب ذاك الوجوب النفسي المتردد بين متعلقين، والآن المفروض أنه قد تعذر بعض الأجزاء، إذن المسامحة العرفية موجودة، وبناء الاستصحاب كما قرر في محله على المسامحة العرفية في تحديد الموضوع. فحالنا كحال الكرية، كما في استصحاب مفاد كان الناقص هذا الماء كر، فلو أزيل مقدار من الماء ألا يصح الاستصحاب؟ بالاتفاق يصح الاستصحاب، فمسألتنا كمسألة الكرية. فتبين من جميع ما ذكرنا أن المتعين من بين الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الثاني. قال وحيث إن بناء العرف هنا عدة نسخ، وحيث إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء، وإجرائه في فاقد الشرط كشف عن فساد التوجيه الأول، بل التوجيه الثالث أيضا كما بينا في الشرح، فلاحظ. وحيث إن بناءهم، الشيخ بيطلب الثالث في عبارته بلحاظ الأصل المثبت، مع أن هذا نفسه كما بينا في الدرس موجب لإبطال التوجيه الثالث، لأن التوجيه يقول اجري الاستصحاب حتى لو كان المتعذر أكثر الأجزاء، مع أن المرتكز العرفي يقول لا يصح إجراء الاستصحاب، فالتوجيه الثالث مناقض للمرتكزات العرفية. وحيث إن بناء الآمخ، وحيث هذه الآن يريد يبطل اللي هو التوجيه الثالث، واضح، وهو أن الفرق بين التوجيه الثاني والثالث كما عرفت أن التوجيه الثاني مو مبتلى بالأصل المثبت، نستصحب نفس مفار كان ناقصة، فنقول هذا الفعل واجب بالوجوب النفسي، هذه القضية باقية في الزمان اللاحق، نظير هذا الماء كرون. أما التوجيه الثالث كان مبني على استصحاب مفار كانت تامة، وهو بقاء الوجوب النفسي لإثبات نفسية الموت موجود، مثل إبقاء بل وجود الكر في وجود الكر في الحوض لإثبات كرية الماء الموت موجود، والهذا على خلاف المرتكزات العرفية، بل لا يصح كما بحث في الأصل المثبت، وليست الواسطة أيضا خفية. خب، وحيث إن بناءهم على استصحاب نفس الكرية، يعني شنو نفس الكرية؟ يعني قصد مفاد كان الناقصة الماء كر، واضح، الماء كر كما قلنا في التوجيه الثاني، دون الذات المتصفة بها، الإناء المتصف بالكرية، احنا ما نجي نقول هذا الإناء كان فيه كر، الآن ما زال في الإناء كر لإثبات كرية موجود، فمراده من الذات المتصف بها هو عبارة عن الإناء المتصف بالكرية، بأن يقال كان في الإناء كر، يعني وجد الكر في الإناء، مو قصد مفاد الذات المتصفة مفاد كان الناقصة اللي احنا قبلناه، لا، مراده هو أن تقول أن الإناء فيه كر، الإناء موصوف بأن فيه كر، أي وجود الكر في الإناء، أي وجود الكر في الإناء مفاد كان تامة، لكي نستصحب بقاءها لإثبات أن الماء الموجود شنو؟ كر. تطبيقها على التوجيه الثالث، استصحاب بقاء الوجوب النفسي الثابت في الزمان السابق لإثبات أن الباقي موصوف بالوجوب النفسي، فهذا من باب استصحاب مفاد كان التامة لإثبات مفاد كان الناقصة. كشف عن صحة الأول من الأخيرين، يعني الثاني، قولها الثاني شيخنا صريحنا، الأول من الأخيرين، يعني الثاني، وقد هي إشكال إن قلت المسامحة العرفية، وقد عرفت أنه لولا المسامحة العرفية في المستصحب وموضوعه لم يتم شيء من الوجهين، لا الوجه الثاني ولا الوجه الثالث، بل الوجه الأخر أبطلنا حتى الوجه الأول، قلنا أبطلنا، ولهذا احنا في البحث عمقنا البحث، يعني وسعناه. وأما الوجه الثالث، عندكم النسخة؟ فيها نسخة في الهامش، في الهامش، وأما على الهامش، وأما الوجه الثالث فهو مبني على الأصل المثبت، وستعرف، إيه تعرف، عرفنا شيخنا خلاص، وستعرف بطلانه، فتعين الوجه الثاني، افتضح إن شاء الله. لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة، سيأتي بحثها تحديد الموضوع، إن الموضوع مبني على المسامحة العرفية، ما معنى المسامحة العرفية يأتي، لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامحة العرفية المذكورة، إلا أن الظاهر أن استصحاب الكرية اللي هو في مقام يعني مفاد كان الناقصة من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب، فهي مسامحة مقبولة عرفا، والظاهر عدم الفرق بين استصحاب الكرية واستصحاب ماذا، أن هذا الفعل واجب بالوجوب نفسي، واضح إن شاء الله. في بعض العلماء قبل قال في فرق، الفرق بين هذا الماء موجود شت منه مقدار، العرف يقول واحد، أما 10 أجزاء و 9 أجزاء وتخلي ذاك الجزء من باب الحالات، هذا بعيد عن المرتكزات العرفية، لو واحد ما جيب الحوزة تشرح له عقب نصاعب يمكن يستوعب منطقه ما يستوعب قبل كلامنا، واضح. فدعوى أن العرف يرى وحدة الموضوع وأنك تجزئ الأجزاء العشرة وتقول في الزمان السابق هذا الفعل واجب يعني التسعة وهو معروض الوجوب النفسي، ما يقدر يصدق، ما نقدر نصدقها، ما جاي نبلع شيخنا، ما جاي نصدق من أمس اليوم شايف يعني الصير. تقول أن هذا الفعل واجب يعني قصدك الأجزاء التسعة واجبة، وأن الجزء العاشر من قبيل الزائد، وهذا ما قبله المصنف في بحث الأقل والأكثر. هذا الكلام ما قبله المصنف، ما قبله في بحث الأقل والأكثر. المصنف في بحث الأقل والأكثر ذكر التوجيه الأول وقبله ولم يقبل التوجيه الثاني، وهنا عكس شيخنا تفتين. في بحث الأقل والأكثر المصنف لم يقبل التوجيه الثاني وقبل التوجيه الأول، وهنا عكس. والأولى لو تم، لو كان يعني كلاهما مو تام، لكن الأقرب هو الأول والله العالم، وإلا الثاني العرف ما يقبل أن تقول هذا الفعل باقي. شو يعني هذا الفعل تسعة؟ يقول لك تسعة واجبة بالوجوب الضمني، سيدي يقول لك هذه أجزاء، والواجب بالوجوب النفسي عشرة. لا هو يقبل التوجيه الثاني، مو متمسك يقول يقول وهو بظاهره، وهو بظاهره كما صرح بعض المحققين غير صحيح ويمكن توجيه الأنجلي. وش قال؟ قال بأنه فهو فيتعين الوجه الثاني، لكن الإشكال هو يقول تعين الوجه الثاني، لكن الإشكال بعد في الاعتماد على هذه المسامعة، إلا أن الظاهر استظهر الشيخ أن استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب، والظاهر عدم الفارق.
يعني ممكن توجيه كلام توجيه هو أطول
أظهر
منها الثاني.
ظاهر عبارة أنه يقبل التوجيه الثاني شيخنا، بعد ما يصير إذا أنت مقابل خلي الشيخ ما يقبل، الشيخ قابل باش تسوي ظاهر عبارته الكل فهم هكذا، ميرزا الاشتياني الأوثاق وتلامذته أن أستاذنا يقبل هذا التوجيه ثاني، هذا ظاهر عبارة هم هذا ما نقلوا عن مجلس الدرس شيئا آخر. هذا هو المطلب الدوم. كان عندنا أستاذ إذا هو ما يقبل يقول الشيخ ما يقبل، خلص الشيخ ما
يقبل.
فسيل أستاذ أحيانا تجي مثلا عنده إشكال في باله على مطلب، أقول له هاك ظهر عبارة هذا العراقي، يقول لا ما يقصد هذا، إذا ما يقصد شيء فاشترى يعني من الخير، هاك هاي ظهر عبارة، لأنه في باله إشكال. على أيها الشيخ يوسف الحين من درسنا يا في الرسائل، من حضر الرسائل إذا مو مقتنع بشيء يقول الشيخ ما مو ظهر عبارة الشيخ خالي، ما يصير شيء مو ظهر عبارة الشيخ لأنك مو مقتنع. خب الوجه الثالث أو النقطة الثالثة، هل هناك فرق في إجراء الاستصحابات المذكورة بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف وبين التعذر قبل تنجز التكليف؟ إذ ها هنا حالتان، فتارة نفترض بأنه زالت الشمس فخوطب المكلف فعلا بالوجوب الجامع للأجزاء والشرائط، فخوطب فعلا بعشرة أجزاء وكان قادرا على ذلك، ثم طرأ التعذر تعذر بعض الأجزاء بعد تنجز التكليف، صار عنده مشكلة في لسانه فعجز عن القراءة، تفتين؟ أو عجز عن القيام، راح المستشفى يضربوا أبرة، قالوا حق أبرة أنت فيك سخونة وما قام، ما ضرب أبرة ما قام. واحد مرة قلت له يقول بصلي الحج بطلق بروح المستشفى، قلت له يقول مو معلوم أنا أقوم بعدين، يعني هي ضربون أبر ساعات الغلط، فقال أنا أصلي بعدين أروح المستشفى، مو معلوم إذا ضربني بعد أركم. ويلزم التعجيز، لأن يعني عجزت نفسي عن الصلاة، لأن أنا أحتمل عقلائيا أنه ما أقوم، على أي حد، فهنا تنجز التكليف. وفهنا قد يقال الاستصحاب يجري بوضوح. شيخ علي كنا يقول مكلف كنت أعلم أنه تجب علي الصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط فعلا، فأعلم بثبوت وجوب فعلي في الزمان السابق. الآن حصل تعذر لبعض الأجزاء، أشك في بقاء ذاك الوجوب الفعلي، أستصحب بقاء الوجوب الفعلي بأحد الوجوه الثلاثة. أما وهذا واضح، ولكن لو فرض أنه تعذرت بعض الأجزاء قبل تنجز التكليف، كما لو فرض أن المكلف عجز عن القراءة قبل الزوال، عجز عن القيام قبل الزوال، فهنا قد يقول قائل لا يجري الاستصحاب، لأنه لم يثبت في زمان سابق وجوب الصلاة حتى يستصحب بقاء الوجوب، فلا يستطيع. وكنت أعلم سابقا بوجوب، أي وجوب؟ الوجوب مشروط بالزوال، وما زالت الشمس، وحينئذ لعدم وجود يقين سابق بالوجوب فلا يصح الاستصحاب. ويظهر من جمع التفريق بين طرو العذر بعد التنجز والفعلية، وبين كون الطرو قبل الفعلية والتنجز، فلا يجري الاستصحاب في الثاني ويجري في الأول. الشيخ الأعظم يقول الصحيح أن الاستصحاب يجري في كلتا الحالتين، كلا أو كلتا شيخنا؟
حالتين، كلتا الحالتين، كلا
ها؟
كلا الحالتين، كلتا الحالتين،
كلتا الحالتين، كلا وكلتا. نعم الحالة، الحالة مؤنث، تقول كلتا الحالين أو كلتا الحالتين.
عندنا حال وعندنا حالتين.
نعم
حالتين وحالان.
نعم
كلتا الحالتين وكلتا الحالتين.
نعم نعم ما فينا شدة على تصعيد اللهجات. نعم الشيخ الأعظم يقول يجري، إذ هذا المستشكل لم يتضح عنده الفارق بين الجعل والمجعول، وقد حقق في بحث إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية أن مصب الاستصحاب تارة الجعل الكلي، وتارة مصب الاستصحاب المجعول الفعلي، فتارة المكلف أو الفقيه يريد أن يجري استصحاب المجعول الفعلي الذي يتوقف على وجود الشرائط والقيود فعلا في الخارج، فيجري الاستصحاب في المجعول، وتارة يكون مصب الاستصحاب أي قضية القضية الجعلية الكلية، كأكثر موارد الاستصحاب، حيث أن أكثر الاستصحاب بل كلها في الشبهات الحكمية يجري الاستصحاب. وين شيخنا؟ في موارد الحكم الكلي. بأن نقول كنت أعلم بوجوب الجمعة في أي زمان؟ في زمان الحضور، ونشك في بقاء الوجوب في زمان الغيبة فنستصحب بقاء الوجوب، فهل كان فعلية للوجوب في الزمان السابق بالنسبة للمكلف؟ هو كان موجود في زمان الحضور؟ لا، وإنما أجرينا الاستصحاب في الجعل في هذه القضية الجعلية فثبت ببركة الاستصحاب بقاء الجعل. فإذا ثبت الجعل وتنقح موضوعه تنقح المجعول المجعول ومقامنا من هذا القبيل. فإن الفقيه يجري الاستصحاب ولا يتوقف أن الفقيه لكي يجري الاستصحاب على فرض أنه هو كان متنجز عليه التكليف ثم تعذر عليه حتى يجري الاستصحاب، بل يفترض كنا نعلم بوجوب المركب التام الأجزاء والشرائط للمكلف القادر. واضح. إذا زالت الشمس وتحققت الشرائط، قضية شنو؟ قضية كلية. نشك في بقاء نشك ثم نشك في وجوب الأجزاء غير المتعذرة أي الباقي على هذا المكلف العاجز إذا زالت الشمس، فهل الوجوب باقي أو لا؟ فيجري استصحاب بقاء القضية الجعلية نظير استصحاب وجوب الجمعة. وحينئذ إذا ثبت الجعل فحينئذ إذا تنقحت موضوعه تحول الحكم من مرحلة الجعل إلى مرحلة الفعلية. إذن لا لا لا، شبهة أنه لا معنى لإجراء الاستصحاب، ما ثبت وجوب فخلقوا بين المجعول والجعل، ما فرقوا بين المجعول والجعل، فقالوا أنه إذا ما زالت الشمس كيف قل كنت أعلم بالوجوب، ما في وجوب، وهم ناظرين إلى الوجوب الفعلي مع أنه عندنا وجوب على نحو القضية الشرطية اللي هو الجعل الحكم. وإذا جرى بالاستصحاب ثبت حينئذ ببركة الاستصحاب القضية الجعلية كإجراء الاستصحابات في جميع موارد الشبهات حكمية، كوجوب الجمعة في زمان الغيبة في زمان الحضور، الماء إذا غلا ينجس إذا زال الغليان، هل متوقف على وجود ماء في الفعلان في الخارج موجود وكذا؟ لا. والذكر هذه في أول مصح بحث القاطع في شبهة الإفتاء والاستفتاء أن الذي يجري الاستصحابات هو شنو؟ الفقيه المجتهد مع فرضي مع كله مسائل على نحو القضايا فرضية الشر شرطية. نعم هناك بحث آخر مو محل لهني محذف للشبهات الحكمية، وهو أنه بعد المفروغية عن استصحاب الجعل هل أن إثبات الفعلية عند تنقح الموضوع أصل مثبت أو لا؟ هذه مشكلة ثانية مو محل بحثنا. أنا استصحبت الجعل، وش تريد من استصحاب الجعل؟ بس قاعد خلي ما في فايدة الجعل، غرضك إثبات المجعول. فيقال لازم بقاء الاستصحاب أن الحكم فعلي عند تنقح الموضوع، وهذه شبهة أخرى بحثوها الإعلام مفصلا النائيني وغيره السيد الخوئي والعراقي والسيد الشهيد كله في شبهات الحكمية. وبناء على الإشكال ما يثبت الاستصحاب في أي مورد، آلة المورد ما يثبت الاستصحاب إذا ثبت على الإشكال. يعني كل في كل الشبهات الحكمية حينئذ لن يجري الاستصحاب سواء الحكم منجز أو غير منجز، ما له علاقة بالمنجزية وعلى المنجزية، حتى لو كان التكليف منجز فإنه الذي ستجري للشبهة الحكمية شك في الجع.
إذا استصحاب الوجوب الفعلي
يقول الشك في بقاء الوجوب الفعلي مسبب عن الشك في الجع، هذا هم مشكلة. المهم هذا إشكال عويس في محله بهذا سيد الأستاذ وكذا عندنا في شهر وضع شهر أو أقل، يعني ممكن 15 درس كلنا في هذا البحث في قناة كيف نحل هالمشاكل، بس هذا ما له علاقة بمحل بحثنا الآن. الآن كما هو الواضح عند الفقهاء عند المرتكزات بأنه في موارد الشبهات الحكمية، أوضح مثال صلاة الجمعة كنا نعلم بوجوب الجمعة في زمان الحضور. حضور نشك في بقاء الوجوب نستصحب بقاء الوجوب.
يعني جواب نقضي
مجواب نقضي، يعني هذا ارتكازات قطعية، واضح ارتكازات قطعية واضح في إجراء الاستصحاب يحتاج إلى التنبيه الصناعي لحل المشكلة. شنو معنى المجعول؟ هل نسبة الجعل للمجعول نسبة الأصل المثبت أو ليست نسبة الأصل المثبت؟ هل نحتاج إلى أن نتوسل بالمجعول أو أن العقل يقول بالمنجزية؟ موضوع المنجزية جعل زائد موضوع، العقل يقول إذا تحقق جعل وتحقق موضوع ثبت التنجز دون الحاجة إلى شيء يسمى فعلية. هذا بحثه السيد الشيخ في الحلقة الثالثة وتعرضنا له مفصلا من خلاله مفصلا بمستوى السطوح العليا في الحلقتين الثالثة. هي شو ما تعرض له السيد الشيخ في الحلقة الثالثة. شنو يعني الفعلية أصلا؟ ما معنى الفعلية؟ هل الفعلية أمر شرعي؟ أمر عقلائي؟ أمر عقلي؟ أصلا نحتاج إحنا للفعلية ما نحتاج؟ أو ننتقل إلى التنجز مباشرة؟ هذه أبحاث مفصلة ليس هنا محلها. خب ثم لأنه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التكليف كما إذا زالت الشمس متمكنا من جميع الأجزاء ففقد بعضها وبينما إذا فقده قبل الزوال لأن المستصحب هو الوجوب النوعي. النوعي ينقص الوجوب الكلي على نحو القضية الحقيقية مفروض الوجود، المنجز على تقدير اجتماع الشرائط، لا الشخصي المتوقف على تحقق الشرائط فعلا. نعم هنا أوضح، لو تحققت الشرائط لكان الاستصحاب أو أوضح كما بينا. المطلب الثالث، المطلب كم وصلنا؟ ثالث بلي الرابع. المطلب الرابع بناء على عدم جريان الاستصحاب لما ذكره بعض المحققين المدققين الذي عرضنا كلامه في أول البحث، وكان خلاصته أننا كنا نعلم في الزمان السابق بعروض الوجوب النفسي على الأجزاء العشرة، وما يراد إثباته في الزمان اللاحق الوجوب النفسي للأجزاء التسعة. فيقال أما الحالة السابقة الموجودة الملحوظة في الاستصحاب إما الوجوب النفسي للعشرة وقد علمت أنه مرتفع، إما الوجوب الضمني للتسعة وقد عرفت أنه مرتفع، فكيف يراد بالاستصحاب إثبات الوجوب النفسي للتسعة وليس له حالة سابقة؟ بل المورد من باب الشك في أصل حدوث الوجوب فالمستصحب عدم الوجوب. واضح؟ هاي شبهة اللي حاول الشيخ أن يذكر وجوها ثلاثة لحلها. فلو بنينا أن الوجوه الثلاثة كلها غير تامة، الوجه الأول والثالث بين البطلان والثاني هم ما قبلنا المسامحة العرفية هذه، فبنينا على عدم جريان الاستصحاب، فهل يفرق بناء على عدم الجريان بين ثبوت الجزئية للمفقود بالدليل الاجتهادي كالنص وبين ثبوت جزئية المفقود بقاعدة الاشتغال أو لا يفرق؟ بيان ذلك، لو فرضنا أن المكلف تعذرت عليه القراءة أو جلسة الاستراحة، ما يقدر جلسة الاستراحة، الناس مصابين بالمرض ما يقدر جلسة الاستراحة. المهم فنحن تارة نقول هذا الجزء المتعذر أو الشرط المتعذر، تارة يثبت الدليل على ثبوت الجزئية دليل اجتهادي كرواية كناص واضح دل على أن السورة جزء، أن جلسة الاستراءة جزء، فهذا المتعذر الدليل على جزئيته ما هو؟ ما هو دليل اجتهادي. وتارة يكون الدليل على الجزئية أصل عقلي عملي وهي قاعدة الاشتغال، بأن يقول دار الأمر بين كون الواجب متعلق الوجوب الأجزاء العشرة بما فيها جلسة الاستراحة أو الأجزاء التسعة يعني ما عدا جلسة الاستراحة، وبنينا في بحث الأقل والأكثر مثلا على أن المرجع في الدوران بين الأقل والأكثر قاعدة الاشتغال، فببركة قاعدة الاشتغال أثبتنا جزئية أجز الجزء المشكوك أي جلسة الاستراحة، وقد حصل التعذر لهذا الجزء الذي دليله قاعدة الاشتغال. إذن هذا الدليل المتعذر، هذا الجزء أو الشرط المتعذر تارة يكون دليل اجتهاد، يكون دليل قاعدة الاشتغال الدوران بين الأقل والأكثر. فهنا السؤال بناء على عدم جريان الاستصحاب، هل يفرق في ذلك بين كون الجزئية والشرطية للجزء والشرط المتعذر ثبت بالدليل الاجتهادي أو ثبت بقاعدة الاشتغال أو لا؟ قد يقال غرض الشيخ النقطة هي البحث النقطة، قد يقال نعم نعم يوجد فرق، وهو أن عدم جريان الاستصحاب وجيه لو كان الجزء المتعذر ثبت بالدليل الاجتهادي كالرواية، أما لو كان الجزء المتعذر هو ثبت لأجل قاعدة الاشتغال فينبغي إجراء الاستصحاب بنفس النكتة التي حكمت قاعدة الاشتغال بجزئية هذا الجزء المشكوك، بأن يقال بعدما تعذر هذا الجزء نشك هل أن العهدة قد فرغت عما اشتغلت به أو لا، بمعنى لو فرضنا أنه زالت الشمس وكان المكلف مخاطب بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط ثم بعد ذلك تعذر عليه هذا الجزء، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال أن يقال أنه ما زال اشتغال العهدة بالوجوب باقي ولم يسقط فيجري استصحاب بقاء الاشتغال. وضع نحن نعلم بأن العهدة اشتغلت بعد تغرو التعذر لهذا الجزء سقط الاشتغال عن المركب أو ما زال هناك اشتغال ولو بالأجزاء الباقية، نستصحب بقاء الاشتغال، وحينئذ مقتضى هذا الاستصحاب أنه لا بد من الاحتياط والإتيان بالأجزاء التسعة. هكذا قد يقال، ورب الشيخ يقول يتخيل متخيلات، هذه متخيلات، ولكن ما أفيد واضح البطلان والإشكال، وذلك لأنه أولا، وهذا ما ذكر الشيخ هذا أولا ما ذكر الشيخ، وهو أننا لم نفهم وجها صناعيا لصحة تطبيق الاستصحاب، فإنه بعد تعذر الجوز نشك في أصل اشتغال العهدة بالمركب الباقي، فإن هذا خلط بين المركب ذو العشرة أجزاء والمركب ذو التسعة أجزاء. أما المركب ذو العشرة أجزاء الذي اشتغلت به العهدة فقد سقط بسبب التعذر لاستحالة التكليف بما لا يطاق. واضح؟ وما يراد إثباته الآن الأجزاء التسعة، وحينئذ الأجزاء التسعة هذا المركب من الأجزاء التسعة لم يعلم لم يثبت أن هناك وجوب به حتى نطبق قاعدة الاشتغال. إذ قاعدة الاشتغال تطبقها إذا علم بأصل ثبوت الوجوب وشككت في المفرغية، شككت في مقام امتثال، ونحن نشك في أصل تعلق الوجوب بالتسعة، فكيف تجري استصحاب الإش اشتغل شنو؟ العشرة خل قطعا ارتفع من باب التكليف بما لا يطاق، التسعة أصلا ما اشتغلت به العهدة حتى يجري استصحاب الإش الاشتغال. إذن هذا الذي يريد أن يجري الاستصحاب هذا قد اشتبه عليه المطلب، إذ بعد تعذر الجزء لا يصح تطبيق قاعدة الاشتغال، إذ لا نستطيع أن نقول هناك وجوب في الباقي جزما حتى يحصل الشاك فنجري الاستصحاب. إذ الاشتغال اليقيني متوقف، إذ الفراغ اليقيني وقد اشتغل متوقف على المفروغية عن الاشتغال، إذن استصحاب الاستصحاب لا معنى لجريانه في المقام.
بل حتى لا أثر لهذا
الاستصحاب. الآن هذا الإشكال، الإشكال الثاني الشيخ اللي ركز عليه. يقول ذكرنا فيما تقدم قصد الدوران بين الأقل والأكثر في الجزئية أنه لا معنى محصل لشيء في الأصول يسمى استصحاب الاشتغال. هذا احدث من الأصول يا شيخنا. لما ذكرناه مرارا وتكرارا أن متى ما كان الأثر، هي كم مرة قلناها؟ 10 مرات. متى ما كان الأثر العقلي أو الشرعي مترتب على مجرد الشك، فمتى ما حصل الشك الوجداني ترتب الأثر، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لإثبات الواقع ومعالجة الشك. مثال: إذا شككت يا شيخ أحمد في حجية الشهرة الفتوائية، فهل نحتاج أن نقول كنت أعلم قبل الشريعة أن الشارع ما جعل الحجية للشهرة الفتوائية، ثم حصل عندنا الشاك في جعل الحجية فنستصحب عدم الحجية، هل نحتاج إلى الكلام؟ لا نحتاج إلى هذا الكلام. ليش؟ لأنك متى ما شككت في الحجية فإنه لا يصح ترتيب أي أثر، فيكفي مجرد الشك الوجداني لترتيب آثار عدم الحجية، فما هو الغرض من إجراء الاستصحاب لإثبات واقع عدم الجزئية؟ صحيح؟ واقع عدم الحجية. إذ الغرض من الاستصحاب واقع عدم والأثر ليس مترتب على واقع عدم الحجية، بل يكفي الشك في الحجية. هنا أيضا ما معنى استصحاب الاشتغال؟ قاعدة الاشتغال ما هو موضوعها؟ الشك في المفرغية، الشك في الامتثال. متى ما حصل عندك شك حكم العقل بالاشتغال، لا يحصل شك في الاشتغال حتى تدرس اصحاب الهش الاشتغال. اذا لا معنى، شفتون المطلب، لا يحصل شك حتى يجري استصحاب الاشتغال، بل متى ما صار عندك شك ثبتت قاعدة الاشتغال بحكم العقل. فما معنى إجراء الاستصحاب؟ مثلا كنت أعلم في زمان سابق أن أهدتي كانت مشغولة بصلاة الجمعة، بصلاة الظهر بالخمس مثلا، بعد ذلك شككت هل دفعت الخمس أو لا. مجرد أن تشك أنك دفعت الخمس قطعت بالاشتغال، فأين محل الشك في الاشتغال؟ إما أن تقطع بأداء الخمس فتقطع بعدم الاشتغال، إما أن لا تقطع وتشك فتقطع بالاشتغال، فلا يوجد مورد للشك في بقاء الاشتغال حتى تجري الاستصحاب. إذن لا معنى لشيء يسمى استصحاب الاشتغال. لا محتاج إلغاء ومصاد، خلت الغي يقول لك خلت الغي خير يا طير، احنا الغينا البراءة العقلية، مش بيها شكوا بيها حكم عقلي، لكنهم ما لها أثار، لأنهم ما لها موضوع، لأن موضوع استصحاب الاشتغال الشك في الاشتغال، ما في مورد في شك في الاشتغال، لأن متى ما حصل الشك حكم العقل بالاشتغال، فما في موضوع أصلا للاستصحاب حتى يجري، فكيف تجري استصحاب الاشتغال؟ هذا الإشكال رقم كام؟ 2، اللي هو تعبير المصنف الإشكال الأول. الإشكال الثالث، سلمنا أن استصحاب الاشتغال يجري، ولكن غاية ما يثبت أن العهد ما زالت مشتغلة، ومحل البحث أننا نريد إجراء أو أننا نريد إجراء استصحاب لإثبات الوجوب النفسي للباقي. شنو غرض من هالبحث؟ غرض إثبات الوجوب النفسي للباقي، استصحاب بقاء الاشتغال غير الوجوب النفسي للباقي إلا من باب الملازمة العقلية، بأن يقول العقل يقرر إذا كان الوجوب، إذا كانت العهدة ما زالت مشتغلة، إذن لازم ذلك أن الباقي واجب بالوجوب النفسي، إذ لو لم يكن واجب بالوجوب النفسي لما كان هناك اشتغال للعهدة، وهذا أصل مثبت. ولو قلنا بحجية الأصل المثبت لا فرق بين ثبوت الجزئية سواء كانت بالدليل الاجتهادي أو كانت بقاعدة الاشتغال، فإنه بناء على حجية الأصل المثبت لنا أن نجري الاستصحاب على بعض التوجيهات السابقة كالتوجيه الثالث. فإذا كان بناكم حجية الأصل المثبت فإنه يجري الاستصحاب، فلا ينبغي التفريق في القول أنه لا يجري الاستصحاب بناء على أن المتعذر الدليل الاجتهادي، ويجري الاستصحاب بناء على أن المتعذر هو الدليل الفقاهتي، ما ينبغي، لأن الأصل المثبت إذا قلت حجيته فإنه حتى لو كان المتعذر ثبت بالدليل الاجتهادي، فحينئذ نقول نشك إما الوجه الثالث، أو نقول هكذا أيضا نشك، نعلم اشتغال العهدة ببركة ثبوت الدليل الاجتهادي، نعلم باشتغال العهدة بالمركب، الآن نشك في بقاء الاشتغال نستصحب بقاء إذا استصحاب بقاء الاشتغال لا فرق فيه بين كون الجزء المتعذر ثبت بشنو؟ ثبت بالدليل الاجتهادي أو الدليل الفقاهتي. واضح إن شاء الله المطلب؟ خوب.
اشتغال يعني
التنجز، اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حكم العقل بالمنجزية، نعم هذا الاشتغال. قال وكذا لا فرق بناء بناء على عدم الجريان. ليش لا فرق؟ الإشكال واحد، الصياغة التي ذكرناها للإشكال ماكو فرق، أن الجزء المتعذر ثبت بدليل اجتهادي أو ثبت بدليل فقط. النكتة ما ذكرنا أنه المكلف كان يعلم بالوجوب النفسي للعشرة، ما يراد إثبات وجوب نفسي للتسعة، وهذا غير هذا الذي ثبت في الحالة السابقة. إما الوجوب النفسي للعشرة قد ارتفع، إما الوجوب الضمني للتسعة فقد ارتفع بارتفاع الوجوب، هذا يشك في حدوثه. شنو الفرق يعني؟ هذا الدليل الذي ذكرناه، لا فرق في أن المتعذر ثبت بدليل اجتهادي أو بدليل فقط. ولهذا قال لا فرق بين أن على عدم الجريان بين ثبوت جزئية المفقود بالدليل الاجتهادي وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال. وربما يتخيل أنه لا إشكال، مو لا فرقا، لا إشكال، يقول واضح، مو بس لا، مو لا فرقا، لا هناك فرق بل لا إشكال في جريان، لا إشكال في الاستصحاب في القسم الثاني. قسم ثاني يعني إذا ثبت بقاعدة الاشتغال، لأن وجوب الإتيان بذلك الجزء لم يكن إلا لوجوب الخروج عن عهدة التكليف، حيث أنه تردد الآن بين التسعة والعشرة، أصل المطلب يعني تردد الآن بين التسعة والعشرة، فقاعدة الاشتغال تقول أنت مشتغل عهدك بالصلاة، ولا يتحقق الفراغ اليقيني بالصلاة إلا إذا أتيت بالعهد العشرة. وهذا بعينه مقتضى لوجوب الإتيان بالباقي بعد تعذر الجزء. وفيهما تقدم، وتقدم في بحث الدوران الآن بين الأقل والأكثر، من أن أنا جبت إشكال أول ما ذكره، هي إشكال ثاني، من أن وجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل، يخص مجمل في دوران الآن بين الأقل والأكثر، ما درينا الصلاة هل هي متعلقة بالتسعة أو متعلقة بالعشر؟ بالعشرة. يقول الوجوب الخروج عن عهدة التكليف بالمجمل إنما هو بحكم العقل لا بالاستصحاب، وإذا كان بحكم العقل فحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب، خصوصا على مبنى الشيخ أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية، هي حتى تطبيقات الاشتغال، لأنه ما في شك كما بينا في الدرس، هذا النشيق قاعدة عامة بيناها، أصلا لا يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية مطلقا، وأنا طبقتها اليوم على قاعدة الاشتغال لعدم وجود الشك. هذه النقطة السيالة، وانت بحثنا شيخنا ما كنت موجود يا شيخ يوسف، حضرت متأخرا في الرسائل. وثانيا الاستصحاب لا ينفع إلا بناء على الأصل المثبت، بأن يقال لازم استصحاب الاشتغال أن الباقي مصب للوجوب النفسي. ولو قلنا بالاستصحاب بالأصل المثبت لم يفرق في جريان استصحاب الاشتغال بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالأصل. وشو الفرق يعني؟ ثبت الجزء اللي تعذر ثبت بالدليل الاجتهادي أو بالدليل الفقاهتي، اجري الاستصحاب الاشتغال في كلا الحالتين. لما عرفته؟ وين عرفته؟ لوين عرفته؟ بيقول هناك فارق، الشيخ هنا يريد أن يبين الفرق في جريان الاستصحاب دليل. ثم إن الشيخ، حتى تتضح عبارة هذه، ثم إن الشيخ الأعظم، ما موجود هنا صحيح لا موجود، ما هو صارخنا، عبارات الشيخ، شيخنا بلها تأمل يا شيخ يوسف. ثم إن الشيخ الأعظم ذكر مطلبا يوضح فيه الفرق بين الاستصحاب في أصل مسألة الدوران بين الأقل والأكثر وبين مسألتنا، وهو فرض تعذر بعض الأجزاء، حيث ذكر الاستصحاب في كلا البحثين، في أصل الدوران بين الأقل والأكثر وفي موارد تعذر بعض الأجزاء بعد وضوح أن الوجوب متعلق بالأجزاء العشرة، فينبغي التفريق بين الاستصحابين. أما ما ذكر يا شيخ أحمد لا تتعاب في مورد أصل المسألة، وهو ما لو دار الأمر بين التسعة والعشرة، فذكروا هناك أن الجاري هو استصحاب الكلي من القسم الثاني، ببيان أن المكلف يقول: أنا لا أعلم هل أن عهدتي اشتغلت بالمركب ذي الأجزاء التسعة، أو اشتغلت عهدتي بالمركب ذي الأجزاء العشرة. فقال المكلف: أنا الآن أصلي، ليش أول رأسي أصلي بالأجزاء التسعة، إن شاء الله يصير، إن شاء الله يثبت، إن شاء الله بعد أجزاء التسعة. فصلى المكلف وأتى بالمركب الأقل، وبعدما أتى بالأقل دارس وأصول، قال: أشك هل أن عهدتي فرغت أم اشتغلت به أو لا، إذ لو كان الواجب هو الأجزاء المركب الأقل فقد فرغت العهدة، صحيح؟ وإذا كان الواجب علي المركب الأكثر فما زال الوجوب باقي. فقالوا: يجري في المقام استصحاب بقاء الوجوب، واضح، يجري في المقام استصحاب بقاء الوجوب، وهذا الاستصحاب من أي قبيل؟ من قبيل الكلي من القسم الثاني. نظير الحدث: كما لو علم المكلف بكلي الحدث المردد بين البول والمني فتوضأ فشك في بقاء ذلك الكلي لدورانه بين قصير الأمد وطويل الأمد. مقامنا أيضا من هذا القبيل، إذ يقال: أعلم بثبوت كلي الوجوب، إما في الوجوب في ضمن الأقل أو الوجوب في ضمن الأكثر، فأعلم بكلي الوجوب النفسي، أعلم بكلي الوجوب النفسي، إما في ضمن الفرد الأول الطويل وهو الوجوب الأكثر، أو الفرد القصير وهو الوجوب الأقل. فإذا قام المكلف وصلى وأتى بالأقل فيشك في بقاء كلي الوجوب فيستصحب بقاء كلي الوجوب، فيكون المورد من قبيل استصحاب الكل من أي قسم؟ من القسم الثاني. وضابط القسم الثاني تردد فرد الكلي بين القصير والطويل. هنا تردد فرد الكلي وهو كلي الوجوب بين الوجوب الأقل وبين وجوب الأكثر. هذا ما ذكرنا في وين؟ ما ذكروه. أما ما ذكروه في المقام حيث أجر الاستصحاب عند تعذر بعض الأجزاء، فيقول المكلف: كنت أعلم بأن الوجوب ثابت للمركب أي الأجزاء العشرة، بعد حصول التعذر أشك في بقاء الوجوب فأجري استصحاب الكلي من القسم الثالث، كما بينا في الدروس السابقة، بأن يقام، أخف واحد نساء، بأن يقام وجوب الباقي كنت أعلم بثبوت طبيعي الوجوب والمطلوبية ولو في ضمن المطلوبية الضمنية والغيرية، فأعلم بثبوت كلي المطلوبية والوجوب لهذا الباقي ولو كان الفرد المشخص له هو المطلوبية الغيرية أو الضمنية. وبعد ارتفاع هذا الفرق أي المطلوب بها الغيرية، أشك في حدوث كلي الوجوب والمطلوبية في فرد آخر وهو الوجوب النفسي للباقي. وهذا يكون من موارد استصحاب الكل من أي قسم؟ من القسم الثالث. إذن بناء على قبول إجراء الاستصحاب لا فرق بين الاستصحاب في أصل المسألة أو بين موارد التعذر، إلا أن المورد هناك ثاني هناك ثالث. واضح؟ هذا غرض من هالعبارة. شو بعد عبارة؟ لما عرفته من جريان، لأن هذا ما تقدم شيخنا، هذا الذي بحثته كله تقدم في أصل المسألة بين الدوران بين الأقل، يقول ماكو فرق إلا أن هذا قسم ثاني وهذا قسم ثالث كما بينا. لما عرفت من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف، هذه ديك المسألة أقل وأكثر أصل الوجوب، وإن كان بينهما فرق من حيث إن استصحاب التكليف في مقامنا له التعذر من قبيل استصحاب الكلي اللي هو القسم الثالث المتحقق سابقا في ضمن فرد معين بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين. وأما في ذلك المسألة وفي استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المتحقق في ضمن المردد بين المرتفع والباقي، هذا في أي مسألة؟ مسألة السابقة الأقل والأكثر. هذه عطف على وفي عطف على المقام، حيث إن استصحاب التكليف في المقام، حيث إن استصحاب التكليف، حيث إن استصحاب التكليف في استصحاب الاشتغال. إذن هذه في استصحاب الاشتغال عطف على في المقام. وضع العبارة إن شاء الله. خب هذه وش في استصحاب الاشتغال وفي استصحاب الاشتغال عطف على ماذا؟ عطف على في المقام. أقرأها. لا، من حيث أن استصحاب التكليف في المقام، انتهينا. استصحاب التكليف في استصحاب الإش الاشتغال، يعني استصحاب أصل مسألة الاشتغال قبل التعذر، هو أصل المسألة اللي بحثوها هناك قاعدة الاشتغال، في بحث قاعدة الاشتغال. خب وقال وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الأولى أي استصحاب الكلي من القسم الثالث إلا في بعض مواردها بمساعدة العرف كما ادعي في المقام، وإن كنا بعد ناقشنا أن الوجوب الضمني والوجوب النفسي للباقي ليس إلا من قبيل الوجود المشكك. شو نسوي في هذا؟ كمله من كمله تخليه بكرة ما أركم وقت بعد درس بعد الدرس مثلكم درس صحيح وربعة تجيزنا نأخذ هذا تسمعه بعدين تبغى نخلص اليوم تبغى نخلي بكرة نص ساعة خلص اليوم باقي مقطع هذا خلص 10 دقائق ماكو مشكلة. المطلب الأخير عشان بعد ما نعلق المسألة ما نقدر أخلى للسفر رجعتنا هذا باقي 5 أسطر خلنا لما نرجع صعبة. خب تعرض في آخر المطلب في آخر مطلبين إلى ما نسب إلى المحقق والعلامة حيث نسب إليهما التمسك بالاستصحاب في مسألتنا وهو تعذر بعض الأجزاء وكذا في مسألة الأقطاع. والمراد من مسألة الأقطاع هو المكلف الذي قطع بعض أجزاء غسله أو وضوئه، فلو فرضنا أن المكلف قطع زنده أو قطع كفه فبعض أجزاء الغسل قد قطع، فهل يجب الباقي أو لا يجب الباقي؟ لهم عبارة ننقلها وفيها احتمالات ثلاث، حيث أفتى الفاضلان بأنه يجب غسل الباقي، ولكن ما هو منشأ الفتوى؟ احتمالات ثلاثة سهلة لا تخاف. الاحتمال الأول أنه لأجل قاعدة الميسور، وهو أن المولى إذا أمر بشيء وتعذرت بعض أجزائه فلا يسقط الميسور بالمعسور، فيكون دليلهم على أن الأقطع لا ينتقل إلى التيمم، بل يجب عليه غسل الباقي أو المسح على الباقي من باب قاعدة الميسور. الوجه الثاني ما قررناه في مسألتنا، وهو أن المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. حفظناها مفروض القسم الثالث بأن يقال كنا نعلم قبل قطع هذا قبل قطع الكف بثبوت الوجوب لغسل تمام اليد المركبة من الكف وماذا وش يسمون هذا بعد الكف وماذا والساعد ساعد يسمون ساعد والساعد الكف وما الجزء الآخر واضح يسمون هذا واضح أول مرة أسمع الساعد الساعد في بالنا شيء آخر ساعد والساعد واضح. إذن أعلموا بثبوت الوجوب النفسي المتعلق بماذا بالكف وما فوقه، ثم فرض أنه تعذر غسل بعض أجزاء هذا المركب لقطع الكف، وأشك في ثبوت الوجوب في الباقي، أي أنه عند ارتفاع الوجوب المتعلق بتمام اليد هل ثبت وجوب لغسل الساعد أو لا؟ فنقول مقامنا من قبيل استصحاب الكل من القسم الثالث بأن يقال كنت على يقين سابق بثبوت كلي المطلوبية والوجوب لغسل الساعد ولو في ضمن المركب، وأشك في بقاء طبيعي الوجوب لغسل الساعد ولو في ضمن الوجوب النفسي، فيكون المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث. تضح التطبيق. الوجه الثالث أن يقال لعل مراد هؤلاء العلمين بأن هناك وجوب دليل يدل على أنه يجب غسل كل جزء 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 من باب الانحلال، فكل نقطة جزء جزء من اليد يا شيخ علي يجب غسله عموم انحلالي، فإذا خرج من العام لأجل التعذر وسقطت بعض الخطابات الانحلالية لا معنى لرفع اليد عن وجوب الباقي، نظير أن يقول المولى أكرم العلماء واضح، وكان عدد العلماء 10 ثم تعذر إكرام عالمين، فهل يسقط وجوب إكرام الباقي؟ لا، مقامنا من هذا القبيل يجب غسل كل إيصال الماء لكل جزء 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 من اليد، تعذر إيصال الماء إلى بعضها من باب السالبة من انتفاء الموضوع، فما هو الموجب من ذلك؟ يقول الشيخ هذا احتمال جدا ضعيف أن يكون هذا مبناه، لأن هذا يتم في الوجوب الانحلالي وبحثنا الآن في الوجوب الارتباطي واضح. لو كان الوجوب حلاليا استقلاليا لكل جزء إطاعة ومعصية قل سقط هذا، فما هو الموجب؟ لكن المورد من قبيل الواجب الارتباطي، وفي موارد الواجب الارتباطي أخذ الكل على نحو المجموعية، فمقتضى القاعدة إذا تعذر أحدهما سقط الباقي. تم كلامه، رفع مقامه، خل نقرأ انتهى البحث. ثم أعلم، شرحته بسرعة عشان تتضح، ثم أعلم أنه نسب إلى الفاضلين المحقق والعلامة. تعبناكم سامحونا لكنه لا نستطيع أن نعلق المطلع. ثم أعلم أنه نسب إلى الفاضلين قدس سرهما التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة، مسألة تعذر بعض الأجزاء في مول المركبات، وفي مسألة الأقطاع. ما هي مسألة الأقطاع؟ يعني المكلف الذي قطع جزء من أجزاء وضوئه أو غسله والمذكور، هذا الذي نسب. لكن إذا راجع خلنا ننقل عبارتهم، فهم بعض الأعلام من عبارتهم أنهم قاعد يتكلمون عن استصحاب الكل من القسم الثالث. خلنا ننقل العبارة. قال والمذكور في المعتبر للمحقق والمنتهى للعلامة. واضح جاب كتابين ليش؟ لأن الفاضلين المحقق والعلامة. قال الاستدلال على وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق أن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض كان واجبا. ذلك البعض يعني شو المقطوع؟ أن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر. شنو يريد من هالاستدلال؟ يقول احتمالات ثلاثة. ولهذا وهذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه أولا مفاد قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ولذا أبدله الشهيد الأول في الذكرى بنفس القاعدة. ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب بأن استصحاب القسم الثالث بعين ما ذكرنا شرحت لكم الآن، بأن يراد منه أن هذا الموجود اللي هو القسم الباقي من اليد يا شيخ علي، القسم الباقي من اليد الساعد، واضح، بتقدير وجود المفقود في الزمان السابق واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي والأصل عدم السقوط. واضح عندكم العبارة؟ أو لم يسقط بحكم الاستصحاب. نعم، والأصل عدم السقوط ولقعة الاشتغال، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب ببركة شنو؟ ببركة شنو؟ ببركة الاستصحاب، عبوية الاستصحاب. ويحتمل الاحتمال الثالث أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل من الأجزاء. وشن لكم عبارة؟ من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع. ما في مخصص قال بشرط أن تتمكن من الجميع، لكنه ضعيف احتمالا ومحتملا. أما احتمال فإن هذا الاحتمال في نفسه ضعيف، إذ لا ينطبق على ظاهر عبارة الفاضلين. لو يريدون هذا شي يقولون أن غسل الجميع بتقدير واجوب ذلك البعض كذا، فإذا زال هالعبارة ما تنطبق على هذا، لأنه وجود شنو؟ وجود عموم. إذن هذا الضعيف، هذا الاحتمال ضعيف في نفسه لأنه لا ينطبق على كلام الفاضلة. أما أن نفس هذا المحتمل ضعيف بغض النظر عن العبارة، لأن المورد من قبيل الوجوب الارتباطي لا الوجوب الاستقلالي، فلا يصح التمسك بالعموم. إذن بل أنه كما قال بعض الأعلام لا يوجد أصلا عموم يدل على أن كل جزء 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 من اليد يجب غسلها. واضح؟ إذن عندك مشكلتين، ما في أصلا عموم، ولو فرض أن هناك عموم، العموم هذا عموم بحسب المرتكزات، واضح أنه واجب ليس واجبا استقلالي. هذا تمام الكلام ولله الحمد والمنة في التنبيه الحادي عشر. التنبيه الثاني عشر يأتي إن شاء الله بعد العطلة، ونسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا اليوم ساعة وثلث يا شيخنا، بدأنا من وقت أنتم ما حضرتم، قلبناكم.